الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هو الدرس الذي أخذناه بالأمس؟ المشهور أنت ما أخذنا أمس جمعة مالك. طيب، الذي أخذناه قبل أمس عندك قبل أمس أيضا ما أخذنا، إنما أخذنا من الأربعاء الحديث المشهور. أحسنتم. فما هو الحديث المشهور عندك يا مدين؟ قسم إلى قسمين، هات. مشهور اصطلاحي ومشهور غير الاصطلاحي. فمشهور غير الاصطلاحي ما تعريفه؟
هو مشتهر على الألسن
وهو مشتهر على الألسن بغض النظر عن صحته وضعفه أو عدد رواته أو سنده. الأسان مشهور عند الفقهاء، عند الأصوليين، عند النحاة، عند العوام وهكذا. النوع الثاني المشهور الاصطلاحي، فما تعريفه؟ هكذا التعريف. كلامك صعب، لكن لو رتبت التعريف أحسن. ما عندك؟ ما لو طرق محصورة بأكثر من اثنين ما لم يبلغ حد التواتر. وهذا قول من؟ عندك صومالي. قول من؟ هذا تعريف من؟ تعريف من يا أخي؟ تعريف من حجر. أما البيقوني فما هو تعريفه؟ عندك الأخير، ما هو تعريف البيقوني عندك؟ أن المشهور عندهم ما كان فوق ثلاثة، في أقل طبقاته أربعة فما فوق. بينما ابن حجر وجماعة يرون أن المشهور ما كان أكثر من اثنين، يعني ثلاثة فما فوق، ثلاثة فما فوق. إلى أين يصل حد المشهور عندك؟ يعني هكذا تدخل الباب مفتوح عندك؟
حكم
على به،
حكم
على المشهور أو متواتر. ما لم يبلغ حد التواتر، لابد من هذا القيد، ما لم يحكم عليه الأئمة بأنه متواتر فما زال في طور المشهور. إذن ليس له عدد معين إلا إذا حكم الحفاظ. فإذا حكم الحفاظ على أنه خرج من الشهرة إلى التواتر فهو متواتر وخرج من المشهور. طيب، المشهور من قسم الصحيح من قسم الضعيف عندك؟ من طريق سنده، بحسب إسناده. وأيهما أقوى عندك؟ أيهما أقوى، المشهور أم العزيز؟ إذا صح المشهور والعزيز ما يشترط أن يصح؟ المراد إذا صح ذلك التثنية، إذا صح المشهور والعزيز فالمشهور أقوى في الغالب، أقوى في الغالب. لأنما كلما كثرت الطرق وكثر الرواة كلما كان أقوى، وليس المراد كلما طالت السلسلة. سمعين، كلما كثرت الطرق والرواة كان أقوى، لا كلما طالت السلسلة. فرق بين أن تطول السلسلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يكثر الرواة. سمعين ولا لا؟ إذا طالت السلسلة تطرق إليه إيش؟ الضعف والوهم أكثر من إذا كانت قصيرة. بينما إذا كثر الرواة في كل طبقة هذا يدل على القوة. طيب، والمشهور هذا من أي أقسام الحديث عندك؟ من أي أقسام الحديث؟ قال الحديث ينقسم إلى قسمين، فهو من أي أقسام الحديث؟ لا لا، ما أريد هذا. عندك فائدة قديمة قبل درسين أو ثلاثة دروس، قبل درسين المشهور من أي أقسام الحديث على تقسيم المعتزلة؟ من أخبار الأحد، من أخبار الأحد على تقسيم المعتزلة. طيب، من يسمع؟ من حفظ؟ من الذين ما قد قرأوا؟ عندك أحسن، ما قد قرأت هذا. عن سعيد عن كرم حسن سيبك سين هذا. قال البيقوني رحمه الله تعالى: معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. وهذا البيت ذكر فيه نوعين من أنواع علوم الحديث. النوع الأول وهو الحادي عشر الحديث المعنعن، والثاني عشر الحديث المبهم. ودرسنا الآن في الحديث المعنعن، ومعنعن كعن سعيد عن كرم. نستفيد من هذا البيت أن الناظم حين قال في أول البيقونية وكل واحد أتى وحده، أن هذا في الغالب، أن هذا في الغالب، لأنه هنا في المعنعن هل أتى بالتعريف؟ ما أتى بالتعريف، أتى مثال صح؟ معنعن كعن سعيد عن كرم، هذا مثال ما هو تعريف. إذا فقوله كل واحد أتى وحده هذا إيش؟ في الغالب، وإلا فإنه لم يذكر التعاريف في كل نوع من الأنواع. ففي المعنعن ذكر مثالا ولم يذكر تعريف. والحديث المعنعن هو الحديث الذي رواه الراوي بلفظ عن دون بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع. يأتي الراوي ويقول عن، والذي بعده عن، والذي بعده عن، هذا يسمى حديث معنعن، سواء كان العنعن من أول السند إلى آخره أو بين راوي وشيخه، وقال هذه عنعن يسمى. طيب، فهذا هو المعنعن. ثم إن هذه العنعنة قد تكون من مدلس وقد تكون من غير مدلس. العنعنة الراوي الذي يقول عن إما أن يكون مدلسا وإما أن يكون غير مدلس، فإذا كان مدلس فله حكم، وإذا كان غير مدلس فله حكم آخر. البيقوني تحدث في هذا الموضع عن ما عن أي عنعنة؟ المقبولة، عنعنة مدلسين، سنتين، لا عند غيرك، عندك في قوله معنعن كعن سعيد عن كرم، هل تحدث عن المعنعن، عن العنعنة من المدلس أم العنعنة من غير المدلس؟ صار عند الآخر، عندك أنت عند الراوي. الآن قلنا العنعنة قد تكون من مدلس وقد تكون من غير مدلس، فما هو الذي قصد البيقوني في هذا البيت؟ عنعنة المدلسين أو عنعنة غير المدلسين؟ معنعن كعن سعيد عن كرم، نحن نريد أن توصل إلى شيء عندك غير المدلس. وأنت حسان، فهمتم السؤال ولا لا؟ قلنا الراوي الذي يقول عن، ما حاله الذي يقول عن إذا حدث، إذا روى الحديث وقال عن، هذا يقال لهم عنعن. طيب ما حاله؟ قد يكون مدلس وقد يكون غير مدلس. طيب اللي بيقول لما ذكر المعنعن هنا ايش يقصد؟ معنعن المدلس ولا معنعن غير المدلس؟ عنعنة المدلسين او عنعنة الذين ما هم مدلسين؟ ايش عنها بهذا البيت عندك؟ عام ما سمع ولا صرح صح؟ فالذي ينتقد هذا البيت ويقول معنعن المدلسين عن كرم، كلام صواب او ما صواب؟ ثم عين عندك حبشي، الذي ينتقد كلام البيقوني ويقول الصواب ان نقول معنعن المدلسين عن كرم ومبهم ما فيه راوي لم يسم، كلام صواب او ليس بصواب؟ صواب. اذا ما فهمتم عندك يا محمد. الان الذي يقول كلام البيقوني خطا، والصواب كما هو موجود في شرح الحلبي معنعن المدلسين عن كرم، قال الصواب ان يكون البيت هكذا، ليش ما قال المدلسين؟ فهل هو صواب هذا الانتقاد ولا ما هو صواب؟ فهمتم الان عندك؟ ليس بصواب، لأن البيقوني ما أراد عنعنة المدلسين، أراد العنعنة بشكل عام سواء كانت من مدلس أو غير مدلس. يعني الذي قال عن لا يشترط أن يكون مدلس، كلامه في هذا الموضع ما قصه بالمدلسين. فالذي ينتقد البيقوني ويقول صواب البيت معنعن المدلسين ما هو صواب، لأنه أراد كلاما عاما. ثم إن عنعنة المدلسين أو الكلام على التدريس سيذكره فيما بعد، البيقوني سيذكره فيما بعد. إذن العنعن المعنعن هو الذي يرويه الراوي بلفظ عن دون ذكر السماع والتحديث والإخبار، بغض النظر عن أن يكون هذا الراوي الذي قال عن مدلس أو غير مدلس. هذا واضح، هذا هو المعنى، سواء كان الراوي مدلس أو غير مدلس. فإن كان الراوي غير مدلس فروايته مقبولة، إذا كان غير مدلس روايته مقبولة. وهذا كم ترى في صحيح البخاري عنه ولا ما موجود في البخاري؟ ونصف كثرة، ومع هذا البخاري أصح الكتب المصنفة. طيب، ولهذا نقل الخطيب كما ترون عندكم ابن عبد البر الإجماع على قبول الإسناد المعنعن، يعني الإسناد الذي فيه عن يقبل بالإجماع بثلاثة شروط. ما هي هذه الشروط؟ أولا عدالة المخبرين، أن يكون الذي قال عن هذا عدل ما يكون كذاب، أما إذا كان كذاب حتى لو قال إيش، حتى لو قال حدثنا ما هو مقبل منه. المهم عدالة المخبرين، وأن يكون قد لقي بعضهم بعضا مشاهدة ومشافعة، وأن يكون بريء من التدليس. فهذا إعانته مقبولة مطلقا بالإجماع، وبعضهم قال هو قول الجمهور، بعضهم قال هذا قول الجمهور وليس بالإجماع. إذن هذه عن عنت من؟ غير المدلس، لأنه اشترط فيها حتى تقبل عن عنت أن يكون أولا غير مدلس، ثانيا أن يكون عدل، ثالثا أن يكون قد ثبت أنه لقي شيخة، لقي شيخة. طيب، هذا الإسناد المعنعن من غير المدلسين. بقي هناك إسناد آخر يسمى، أو حديث آخر يسمى الحديث المؤنن. عندنا حديث المعنعن، بقي النوع الثاني الحديث المؤنن. ما هو المعنعن؟ المؤنن. قال وهو الحديث الذي يقول فيه الراوي أن فلانا قال، بدلا من أن يقول حدثنا فلان أو عن فلان فيقول أن فلانا قال، هذا يسمى الحديث المؤنن، لأنه بدل عن في إيش؟ أن، فسموه الحديث المؤنن. هذا الحديث حكمه حكم الحديث المعنعن. إيش معنى حكمه حكم الحديث المعنعن؟ معناه إن كان الراوي عدل وليس مدلس وقد سمع من شيخه فهو مقبول بالإجماع أو على قول الجمهور. طيب، بقي معنا القسم الثاني. ما هو القسم الثاني؟ عنعنة المدلس، راوي مدلس ويأتي في السند فيقول عنه، هل يقبل منها أو لا يقبل؟ هذا فيه تفصيل، منهم من قال يرد مطلقا، ومنهم من قال يقبل، ومنهم من قال فصل. والتفصيل هو الصواب، وأحسن من فصل في عنعنة المدلسين الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب مراتب المدلسين، في كتاب اسمه مراتب المدلسين. فقسم المدلسين على أقسام، لأن المدلسين هؤلاء ما هم سواء، المدلسون ما هم سواء، قسم المدلسين على أقسام وجعلهم على خمس طبقات، من حيث كثرة التدليس وقلة التدليس، ومن حيث أنه مدلس بعضهم وعنده ضعف، وبعضهم مدلس وهو إمام. طيب، وسيأتينا تعريف التدريس. المهم تفهم أن المدلسين طبقات، والحافظ جعلهم خمس طبقات، فمنهم من تقبل ومنهم من لا تقبل إلا بشروط، ومنهم من تكون مردودة مطلقة. فجعل الطبقة الأولى والثانية مقبولة، مدلس وروايته إذا قال عن مقبولة وهو مدلس. لماذا؟ قال أصحاب الطبقة الأولى والطبقة الثانية هؤلاء هم الذين قل تدليسهم وهم أئمة، أئمة وما دلسوا إلا في النادر، وبعضهم يكون تدليسه من أنواع التدريس الخفيف، لأن التدريس أقسام كما سيأتي. طيب، هؤلاء إذا وجدت في كتاب الحافظ أنه من الطبقة الأولى أو الثانية من المدلسين، إذا وجدته في سند قال عنه، إيش معنى؟ مقبولة، يكون كالذي يقول عنه ما هو مدلس. لماذا؟ لقلة تدريسهم ولأئمتهم وجلالتهم ولكثرة رواياتهم، أصحاب الطبقة الأولى والطبقة الثانية. طيب، بقي معنى الطبقة الثالثة والرابعة. الطبقة الثالثة والرابعة هم الذين أكثروا من التدليس، دلسوا وأكثروا من التدليس. فإذا قال الراوي عنه وهو مدلس من هذا الطبقة، قد وجدت أنهم قالوا من الطبقة الثالثة والرابعة، هل تقبل عنعنته إذا روى الحديث بالعنعنة؟ قالوا لا يقبل منه أبدا إلا في بعض الحالات. ما هي هذه الحالات؟ الحالة الأولى أن يصرح، يعني يأتي في سند فيقول عنه، وتأتي رواية أخرى فيها أنه صرح قال سمعته أو أخبرنا أو حدثني، فهو يقبل منه، يقال قد بين في الرواية الأخرى أنه صرح. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون تلميذه هذا المدلس الذي روى الحديث بالعنعنة وهو من المدلسين المقتدرين في التدريس، أن يكون تلميذه الذي روى عنه هذا الحديث ممن اشترط ألا يروي عن مشايخه إلا الأحاديث الصحيحة. سنقول هذا الحديث ممن تقاه تلاميذ هذا المدلس، مثل من؟ مثل شعبة. شعبة اشترط أنه ينتقي أحاديث مشايخه، ويقول كفيتكم تدليس ثلاثة، قتادة والأعمش وأبا إسحاق السبيعي. معناه أبو إسحاق مدلس والأعمش مدلس وقتادة مدلس، وهم من الطبقة الثالثة أو الرابعة، فروايتهم مردودة إلا أن يصرحوا. لكن لو كان الراوي عنهم شعبة، إيش نعمل في عنعنتهم؟ تقبل. لماذا؟ لأن شعبة ما روى عنهم الأحاديث التي دلسوها وإن كان بلفظ عنه. أيضا أصحاب الطبقة الثالثة والرابعة إذا كانت عنعنتهم، وانتبه للفرق بين عنعنة وتدليس، أنتم معي ولا لا؟ نقول الراوي عنعن ودلس، ما الفرق بين عنعن ودلس؟ كان عنده الحديث لفظ عنه ودلس معناه غلط، يعني ما سمع من شيخه، ما سمع من شيخه، ولهذا أتى بكلمة عنه، لأن قولهم عن عن قد يعن عن وهو إمام ما في شيء إذا قال عنه، لكن إذا كان مدلس انتبه. أيضا إذا كان الحديث في الصحيحين، إذا كان الراوي هذا المدلس روايته في الصحيحين وهي بلفظ عن وهو من الطبقة الثالثة والرابعة، في هذه الحالة تقبل، لأن رواية المدلس في الصحيحين محمولة على السماع. إذا الطبقة الثالثة والرابعة روايتهم التي هي بالعنعنة مردودة. لماذا؟ لأنهم أكثر من التدليس إلا في بعض الحالات التي سمعتموها. طيب الحالة الخامسة أيضا أصحاب الثالثة والرابعة إذا صرحوا تقبل منهم. أصحاب المرتبة الخامسة الذي ذكرهم الحافظ ابن حجر في المرتبة الخامسة، هؤلاء لا يقبل منهم، صرحوا أو لم يصرحوا. طيب وإذا كانوا في الصحيحين؟ كذبة، ما قلنا كذبة،
ليش ما يقبلوا؟
قلنا ما يقبلوا، لكن إذا كانوا في الصحيحين يقبلوا. سهل، إذا ما عندكم إجابة سهل، لأن هذا خبر جديد، فائدة جديدة. أحسنت، ليس الأمر واحد. لماذا؟ لأنهم الذين جمعوا مع التدليس ضعف، يكون ضعيف ومدلس، هل يروي له البخاري ومسلم؟ لا يروي له البخاري ومسلم. فهذا الذي يكون ضعيف ومدلس هل يقبل منه إذا عن؟ ما يقبل منه، لأنك إن قبلت العنعنة والتدليس بقى ضعف، حديث ضعيف. إذن فالمدلسون على طبقات، على طبقات، لا ترد روايتهم مطلقا العنعنة ولا تقبل مطلقا، وإنما يفصل على هذا التفصيل. هذا من حيث الجملة. ثم إن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الكتاب قسم الرواة، قسم المدلسين على هذا التقسيم. هل هو معناه أنه لا يمكن أن نخالف الحافظ ابن حجر أو لا يخالف أحد في هذا التقسيم؟ لا، ما هو لازم، لكن الحافظ رحمه الله اجتهد وهو إمام في هذا الفن، اجتهد فقسم المدلسين إلى هذا التقسيم. ولهذا كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يقول وللباحث والمحدث أن يخالف الحافظ ابن حجر في بعض الرواة، يأتي مثلا الحافظ يجعله في الطبقة الثانية التي تقبل، فيأتي بعضهم يقول لا هذا يستحق أن يكون في الثالثة، فإذا كان في الثالثة حكمه آخر، وبعضهم يجعل الحافظ في الثالثة أو الرابعة، ويأتي بعضهم ويقول لا هذا حقه أن يكون في الثانية. المهم أن هذا هو الأصل، أن هذا هو الأصل، ما ذكره الحافظ في الأولى والثانية مقبول لقلة تدليسهم ولكثرة ما رووا من الأحاديث، وما جعله في الثالثة والرابعة فهذا هو الذي يرد، إلا إذا وجدت بعض القرائن كان يكون تلميذه ممن انتقى، أو كان الحديث في الصحيحين وهكذا، أو صرح من رواية أخرى. وأما إن كان من الطبقة الأخيرة فهذا هو الذي يرد حديثه سواء صرح أو لم يصرح، لأنه جمع مع التدليس ضعفا. مثل عطية العوفي، عطية العوفي هذا قالوا فيه شيعي ومدلس وضعيف، شيعي ومدلس وضعيف، فإذا روى الحديث هذا عطية وقال عنه أي نقول في عنعنته؟ نقول هذا حديث ضعيف لأن فيه تدليس عطية، فيه عنعنة عطية وهو مدلس. طيب لماذا ما ننظر هل صرح في رواية أخرى؟ ما نحتاج ننظر، لأن عطية ضعيف. لكن لو وجدنا حديثا مثلا ممن قيل فيه مدلس كالأعمش وهو من الطبقة الثالثة أو الرابعة، فوجدنا في السند عنعنة الأعمش، قال الأعمش عن، فإيش نقول في الحديث؟ ضعيف. لكن ننظر في الطرق الأخرى ونجمعها، فإذا وجدنا أن الأعمش قد صرح في رواية أخرى فقال حدثنا، نقول هذا الرواية صحيحة لأن الأعمش قد صرح والأعمش إمام، إذا صرح خلاص قبل منه، إذا صرح قبل منه. وإذا وجدنا عنعنة من إمام من الأئمة قيل فيه تدليس لكنه ذكر الحافظ الطبقة الأولى والطبقة الثانية، إيش نقول في عنعنته؟ مقبولة. مثل من؟ مثل الإمام البخاري. الإمام البخاري قالوا كان يدلس تدليس الشيوخ، مع أنه تدليس خفيف، تدليس البخاري خفيف جدا، تدليس الشيوخ، فيقول حدثنا محمد، من هو محمد هذا؟ الزهري. لماذا ما قال محمد الزهري؟ هذا يسمونه تدليس الشيوخ. فإذا حدث البخاري بلفظ عنه هل تقبل عنعنته؟ تقبل، لأنه إمام، ولأن تدليسه الذي حصل منه إنما هو تدليس خفيف لا ينبني عليه ضعف الأحاديث. طيب إذن هذا عبارة عن مقدمة للتدليس، وهو سيأتينا في درس قادم. ذكر أهل العلم أمور منها أنه لما اختلف معه، اختلف ترافق معه، وأفتى الذهلي بإخراجه من خراسان وهجره، أفتى بهجر الإمام البخاري فهجره الناس، وكان الذهلي رحمه الله أظنه قاضي خراسان في مسألة قولي يعني اللفظ في القرآن، أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق. طيب المهم أنه مشوا به إلى الذهلي، فالذهلي رحمه الله تعالى كان يشدد على من يقول بهذا القول، فلما بلغ أن البخاري يقول بهذا أو نقل له، إن كان لم يصح بعضهم يقول لم يصح البخاري، فأفتى بهجره وضيق على البخاري في خراسان حتى تمنى الموت كما جاء في الأحاديث في آثاره في سيرته أنه تمنى الموت أن يموت من شدة ما حصل له من الضيق. فلما روى أحاديث كثيرة عن الزهري إن قال سيترك الزهري سيترك الأحاديث فأتى له بهذا الصيغة، تارة يقول حدثنا محمد وتارة يقول حدثنا محمد بن فارس وتارة يقول حدثنا محمد بن خالد وهو محمد الذهلي وتارة يقول حدثنا الذهلي أحيانا، طيب وهو محمد بن فارس بن خالد الذهلي، طيب وهو شيخ وهو من أجل مشايخ البخاري رحمه الله تعالى. طيب إذن فقول المؤلف معنعن كعن سعيد عن كرم، سعيد راوي وكرم راوي، فإذا قال سعيد عن كرم هل يسمى حديث معنعن؟ هل تقبل هذه العنعنة على التفصيل المتقدم؟ أولا ننظر إن كان سعيد هذا مدلس فحكمه يرجع إلى طبقات الحافظ بن حجر، وإن كان سعيد ما هو مدلس مقبولة، إن كان سعيد ما هو مدلس مقبولة بشرط أن يكون إيش عادل. أما الضعيف والكذاب إذا قال عن فحديثه مردود سواء قال عنه أو قال أخبرنا، هذا واضح. إذن عنعنة المعنعنين مقبولة ولا غير مقبولة؟ ينظر في المعنعن، فإن كان عدلا ثقة ولم يكن مدلسا وقد سمع من هذا الشيخ فهي مقبولة، وإن كان هذا المعنعن مدلس فيقال ينظر من أي الطبقات هو، وقد ذكر الحافظ هؤلاء الرواة المدلسين في طبقاته، إن كان من الأولى والثانية قبل وإن كان من الثالثة والرابعة رد إلا بقرائن كما تقدم، وإن كان من الخامسة فإنه يرد على كل الأحوال لأنه جمع، لأن أصحاب هذا الطبقة جمعوا مع التدليس ضعفا، جمعوا مع التدليس ضعفا. طيب إذا هذا هو الحديث المعنعن، وكما سمعت أنه يلحق به إيش الحديث المؤنن. إيش الحديث المؤنن؟ الذي يقول فيه الراوي أن فلان قال، إذا سمعت هذا حديث المؤنن إيش معنى الراوي يقول فيه قال، ما حكمه؟ حكمه نفس حديث المعنعن، الذي يقول أن فلان قال ننظر فيه، إن كان ثقة عادل غير مدلس مقبول، وإن كان مدلس نرجع إلى طبقات الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وينتبه لمسألة الصحيحين، ينتبه لها جدا، لأن البخاري ومسلم أخرجا لبعض المدلسين، فالأعمش مدلس ومع هذا روايته في الصحيحين إيش كثيرة، ولهذا بعض العلم يرى أن الأعمش وقتادة يغتفر تدريسهم لأن البخاري قد أخرج له ومسلم أخرج له لعنعنة، وهكذا أكثر من رواية شعبه، ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى في الصحيح مسلم يذكر رواية الأعمش وقتادة، يذكر رواية الأعمش وقتادة. طيب يكفينا إلى هنا، وغدا بقي في آخر الذي عنده الكتاب آخر سطر من هذا الدرس، والمثال قد يغني عن الحد، عندكم مكتوب عند الحد والصواب والمثال يغني عن الحد، صفحة 44، والمثال قد يغني عن الحد، يعني معناه أن البيقوني ما ذكر التعريف ذكر مثال، والمثال أحيانا إذا كان واضحا يغني عن التعريف، ولهذا يقال بالمثال اتضح المقال. إلى هنا سبحانه الله. تدريس أبو أصحاب السبعين وقتادة والأعمش.